فما زلنا مع حفيد جنكيز خان الذي جاء بعده بقرابة القرن ونصف ليكمل ما بدأه جده من مذابح، فهو سفاح ابن سفاح، ولكن جاء ولده بصبغة شيعية حقودة عفانا الله. وقد رأينا ما فعله بحلب، ولكن ما فعله بدمشق كان عظيما. فلما جاء لأهل دمشق خبر سقوط حلب وما فعله المغول السفاحون بها، دب الرعب في قلوبهم وطولبوا بالدخول للمدينة والاستعداد لقدوم العدو، فعم الضجيج والبكاء وأخذوا ينتقلون داخل المدينة، واجتمع أعيان المدينة لينظروا كيف سيقومون بحمايتها. فقدم في 17 ربيع الأول المنهزمون من حماة، فعظم الخوف وهم الناس بالجلاء فمنعوا منه، لأنه ربما يؤدي لمصائب أكبر بسبب جلاء مئات الآلاف في وقت واحد، وربما تتبعهم الجيش المهاجم. ونودي من سافر نهب، فورد في 18 منه الخبر بنزول طائفة من العدو على حماة، فحصنت مدينة دمشق نفسها، ووقف الناس على الأسوار وقد استعدوا، ونصبت المجانيق على القلعة وشحنت بالزاد، وهم نائب المدينة بالفرار سبحان الله، ولكن العامة ردته ردا قبيحا، يعني هو مكلف بحمايتها ويريد أن يفر منها، ولكن أدبه الناس وأعادوه رغم أنفه. وكل هذا وعسكر مصر لم يخرج منها بعد، يعني الجيش المصري الذي سيدافع عن دمشق لم يخرج بعد، فقد كانت تحت حكم مصر، ثم في ربيع الآخر بدأ جيش مصر بالخروج منها متوجهين إلى دمشق. هذا وجيش تيمور لانك قد وصل قريبا من حمص، فبدأ الناس بالهرب، وخاصة أن أهل بعلبك أيضا هربوا لنزول تيمور لانك عليهم. ثم في سادس جمادة الأولى قدم السلطان دمشق بعساكره، يعني وصل جند مصر الذين يدافعون عن المدينة. نزل تيمور لانك إلى قطا فملأت جيوشه الأرض، وركب طائفة منهم إلى العسكر وقاتلهم، فخرج السلطان من دمشق، فكانت وقعة انكسرت ميسرة العسكر، وحمل تيمور لانك حملة منكرة ليأخذ بها دمشق، فدفعته عساكر السلطان، ونزل كل من العسكرين بمعسكره، وبعث تيمور لانك إلى السلطان في طلب الصلح، فلم يقبلوا وأبوا إلا القتال. ثم أرسل تيمور رسولا آخر في طلب الصلح وكرر القول ثانيا، وظهر للأمراء ولجميع العساكر صحة مقالته وأن ذلك على حقيقته، يعني يظنون أنه يريد الصلح فعلا، فأبى الأمراء ذلك. هذا والقتال مستمر بين الفريقين في كل يوم. فلما كان 12 جمادة الآخرة اختفى من أمراء مصر والمماليك السلطانية جماعة، فوقع الاختلاف عند ذلك بين الأمراء، وعادوا إلى ما كانوا عليه من التشاحن في الوظائف والإقطاعات والتحكم في الدولة، وتركوا أمر تيمور لانك كأنه لم يكن، وأخذوا في الكلام فيما بينهم بسبب من اختفى من الأمراء وغيرهم. هذا وتيمور لانك في غاية الاجتهاد في أخذ دمشق وفي عمل الحيلة في ذلك. سبحان الله، ما هذا السفه! تيمور لانك بجيوش الجرارة يتربص بهم الدوائر، ولو تمكن من المدينة لفعل به الأفاعيل، وهؤلاء يختلفون فيما بينهم على المناصب والإقطاعات. هل دفعتم العدو الغاشم عن المدينة ثم اختلفتم بعد ذلك؟ ولكن كما نقول دائما، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وهذا الخلاف هو بالضبط ما كان يريده تيمور لانك، فعلم تيمور لانك بالخلاف الذي دب بين الأمراء، فقوي أمره واجتهاده بعد أن كان عازما على الرحيل. فلما كان آخر ليلة الجمعة 21 جمادى الأولى قام الأمراء بأخذ السلطان، وكان لا يزال صغيرا، وعادوا به إلى الديار المصرية، وتركوا العساكر والرعية من المسلمين بلا راع. فلما علم بقية الأمراء بعودة السلطان إلى مصر خرجوا مسرعين جماعات ووحدان ليلحقوا بهم، فقتل منهم خلق كثير. وأما العساكر الذين خلفوا بدمشق من أهل دمشق وغيرها، فإنه كان اجتمع بها خلائق كثيرة من الحلبيين والحمويين والحمصيين وأهل القرى ممن خرج خائفا من تيمور لانك لعنه الله. ولما أصبحوا يوم الجمعة وقد فقدوا السلطان والأمراء والنائب، غلقوا أبواب دمشق وركبوا أسوار البلد ونادوا بالجهاد، فتهيأ أهل دمشق للقتال، وزحف عليهم تيمور لانك بعساكره، فقاتلوا الدمشقيون من أعلى الأسوار أشد القتال، وردوهم عن السور والخندق، وأسروا منهم جماعة ممن كان اقتحم باب دمشق، وأخذوا من خيولهم عدة كبيرة، وقتلوا منهم نحو 1000، وأدخلوا رؤوسهم إلى المدينة. جميل، هذا أمر جيد، فهذه أول الانتصارات. قاتل الشعب بلا قائد جيشا منظما عرمرما كجيش تيمور لانك، وردوه عن المدينة، وقتلوا منهم الكثير وأسروا منهم الكثير. هذه بداية موفقة، عليكم أن تستمروا. المهم أن تيمور لانك لم يستطع أن يفعل معهم شيئا، وأنه إن استمر على ذلك سيأخذ الأمر منه وقتا وجهدا وخسائر كبيرة. بينما أهل دمشق في أشد ما يكون من القتال والاجتهاد في تحصين بلدهم، قدم عليهم رجلان من أصحاب تيمور لانك من تحت السور، وصاح من بعيد: الأمير يريد الصلح، فابعثوا رجلا عاقلا حتى يحدثه الأمير في ذلك. ولما سمع أهل دمشق كلام أصحاب تيمور لانك في الصلح، وقع اختيارهم في إرسال قاضي القضاء تقي الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي، فأرخي من سور دمشق إلى الأرض وتوجه إلى تيمور لنك واجتمع به وعاد إلى دمشق، وقد خدعه تيمور لنك بتنميق كلامه وتلطف معه في القول وترقق له في الكلام، وللأسف أخطأوا في اختيار من يرسلوه. فليس معنى أن الرجل عالما أن يكون صالحا لأمور السياسة، فها هو ضحك عليه ببعض كلمات منمقة واستقبال حافل وقال له: هذه بلدة الأنبياء والصحابة، وقد اعتقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة عني وعن أولادي. فكما أخبرتكم أن تيمور لنك كان يزعم الإسلام، ولكنه كان نصيري علوي، وهذه طائفة حكم العلماء بخروجهم عن الإسلام. فعاد ابن مفلح يثني على تيمور لنك ويحس الناس على عدم القتال وإعطائه ما يريد، وكاد يحصل بسبب ذلك فتنة، إلى أن جمع ابن مفلح ما يريده تيمور لنك وحمله إليه، وعاد هو ومن معه ومعهم فرمان من تيمور لنك لهم، وهو ورقة فيها 9 أسطر يتضمن أمان أهل دمشق على أنفسهم وأهليهم خاصة. فقرئ الفرمان المذكور على منبر جامع بني أمية بدمشق، وفرح الناس بذلك، وفتحت المدينة الباسلة أبوابها للسفاح تيمور لنك حفيد السفاح جنكيز خان، وبدأ الخائن تيمور لنك يظهر على حقيقته، فلم يرضى بالمال الذي أحضر له بل طلب أضعافه، فحصل من الغلاء في دمشق ما لا يصدق بسبب ذلك. ثم إن الجمعة قد دعي فيها لابن تيمور لنك في الخطبة، ثم بعد جمعتين منعوا من إقامة الجمعة بدمشق لكثرة غلبة أصحاب تيمور لنك بدمشق. لتعلموا أن هذا الرجل لا يعرف عن الإسلام شيء، فهل هناك مسلم يمنع إقامة الجمعة؟ ولكن هذا لا يعد شيئا مقابل ما فعله بالمدينة وأهلها. وكان تيمور لنك لما اتفق أولا مع ابن مفلح على 1000 دينار يكون ذلك على أهل دمشق خاصة، والذي تركته العساكر المصرية من السلاح والأموال يكون لتيمور. فخرج إليه ابن مفلح بأموال أهل مصر جميعها، فلما صارت كلها إليه وعلم أنه استولى على أموال المصريين ألزمهم بإخراج أموال الذين فروا من دمشق، يعني الذين فروا وتركوا أموالهم، فسارعوا أيضا إلى حمل ذلك كله له، وتدافعوا عنده حتى خلص المال جميعه. فلما كمل ذلك ألزمهم أن يخرجوا إليه جميع ما في البلد من السلاح جليلها وحقيرها، فتتبعوا ذلك وأخرجوه له حتى لم يبق بها من السلاح شيء. وهذا أمر عجيب، فإن قلنا يسلمون الأموال ليحفظوا دماءهم قد يكون مقبولا، ولكن ما عذرهم في تسليم السلاح؟ في أي شيء كانوا يفكرون؟ فلولا هذا السلاح لما جلس معهم تيمور لنك للمفاوضات ولما طلب الصلح والسلام. ألم يفكروا ماذا سيفعلون لو أن تيمور غدر بهم كما غدر بغيرهم؟ ماذا سيفعلون بدون سلاح؟ ولكن هذا للأسف ما حدث. المهم لما فرغ من جمع السلاح قبض على ابن مفلح ورفقاته وألزمهم أن يكتبوا له جميع خطط دمشق وحاراتها وسككها، فكتبوا ورقة ودفعوها إليه، ففرقها على أمرائه وقسم البلد بينهم فساروا إليها بمماليكهم وحواشيهم، ونزل كل أمير في قسمه وطلب من فيه وطلبهم بالأموال. فحينئذ حل بأهل دمشق من البلاء ما لا يوصف، وأجري عليهم أنواع العذاب من الضرب والعصر والإحراق بالنار والتعليق منكوسا وغم الأنف بخرقة فيها تراب ناعم، كلما تنفس دخل في أنفه حتى تكاد نفسه تزهق. فكان الرجل إذا أشرف على الهلاك يخلى عنه حتى يستريح، ثم تعاد عليه العقوبة أنواعا. فكان المعاقب يحسد رفيقه الذي هلك تحت العقوبة على الموت ويقول: ليتني أموت وأستريح مما أنا فيه. ومع هذا تؤخذ نساؤه وبناته وأولاده الذكور وتقسم جميعهم على أصحاب ذلك الأمير، فيشاهد الرجل المعذب امرأته أو ابنته ويطوط وولده وهو يلاط به، فيصرخ هو من ألم العذاب، والبنت والولد يصرخون من إزالة البكارة واللواط، وكل ذلك من غير تستر في النهار بحضرة الملأ من الناس. ورأى أهل دمشق أنواعا من العذاب لم يسمع بمثلها، واستمر هذا البلاء والعذاب بأهل دمشق 19 يوما، آخرها يوم الثلاثاء 18 من شهر رجب. فهلك في هذه المدة بدمشق بالعقوبة والجوع خلق لا يعلم عددهم إلا الله. فلما علم أمراء تيمور لنك أنه لم يبق بالمدينة شيء، خرجوا إلى تيمور لنك فسألهم: هل بقي لكم تعلق في دمشق؟ هل تحتاجون منها شيئا؟ فقالوا: لا. فأنعم عند ذلك بمدينة دمشق على أتباع الأمراء، فقد أخذ الأمراء كل شيء من الأموال ولم يبق إلا القليل، فتركه لبقية الكلاب من أتباع الأمراء، فنهبوا ما قدروا عليه من آلات الحرب وغيرها، وسبوا نساء دمشق وساقوا الأولاد والرجال وساقوا الجميع مربوطين في الحبال. يا الله يا الله، لك أن تتخيل هذا المنظر، وقد جاءوا بالرجال والنساء والشيوخ يساقون في الحبال بلا طعام ولا شراب، وسط بكاء الأطفال من الجوع والعطش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم طرحوا النار في المنازل والدور والمساجد، وكان يوما عاصف الريح، فعم الحريق جميع البلد حتى صار لهيب النار يكاد أن يرتفع إلى السحاب. وظلت هذه النار في المدينة 3 أيام، وذهبت مساجد دمشق ودورها وقياسيرها وحماماتها، وصارت أطلالا بالية. ورسوما خالية ولم يبقى بها دابة تدب إلا أطفال يتجاوز عددهم آلاف، فيهم من مات وفيهم من سيموت من الجوع، يعني لم يتركوا حجرا ولا شجرا، لعنهم الله. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.